أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم فرج عنا بهم يا كريم يا الله. يسعدني أخوتي الكرام أن ألتقيكم مرة أخرى ونحن نمر بهذه البساتين المونقة المثمرة التي هيأها لنا أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. كان كلامنا أخوتي الكرام كما تتذكرون في المسألة 18 من مسائل هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. ذكرنا مرارا وتكرارا أن الهدف القريب للفقيه في الخوض في هذه العناوين إنما هو تشخيص موقف الشريعة من هذه العناوين، محل البحث وموضوع الكلام من حيث الحكم التكليفي، إلا أنه هذا هدف قريب، والهدف البعيد الذي نريده ويبتغيه ويرومه الفقيه إنما هو تحقيق موقف الشريعة من هذا العنوان عندما يكون طرفا من طرفين للمعاملة، كما تكلمنا عن ذلك بصورة مفصلة. والمسألة التي وصل إليها الكلام هي مسألة الكذب، التي قلنا إنها من جملة المسائل الجميلة والغاية في الجمال فيما نحن فيه، باعتبارها أنها تعطينا مجموعة ببركة وجود الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، تعطينا مجموعة متنوعة ومختلفة ومفيدة جداً من فنون عملية الاستنباط وقواعد عملية الاستنباط، باعتبارها ممارسة جميلة جدا ومنضبطة وفنية لعملية استنباط الحكم التكليفي أو عملية استنباط الحكم الوضعي. طيب، قلنا في مسألة الكذب بصورة عامة كما قلنا سابقا أن هذه المسألة سوف نتناولها ويتناولها المصنف في محطتين رئيسيتين. المحطة الأولى بيان أن حرمة الكذب من الضرورات، حرمة الكذب من الضرورات، وما يدل على ذلك من الأدلة الأربعة، وتكلمنا عن هذه المحطة وانتهينا منها من زمان. ثم انتقلنا إلى المحطة الرئيسية الثانية، حيث قسمنا الكلام إلى مقامين قلنا في هذه المحطة الثانية. المقام الأول عنونه المصنف بعنوان إثبات أن الكذب من الكبائر، وقلنا أن هذا العنوان ما كان فنيا وجيدا في اختياره رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أن ما تناوله المصنف تحت هذا العنوان أمور أجنبية بالمرة عن هذا العنوان. فصحيح أننا تكلمنا في هذا المقام الأول نعم، إثبات أن الكذب من الكبائر، في البداية تكلمنا عن أدلة كون الكذب من الكبائر، وفي المسألة الثانية أو الوقفة الثانية تكلمنا أيضا عن هذه المسألة بنفسها، حيث ذكرنا بعض الروايات يظهر منها أن الكذب الكبيرة إنما هو نوع خاص لا مطلقا، إلا أننا في المسائل الأخرى وهي أربعة تكلمنا عن مسائل أصلا أجنبية بالمرة عن مسألة الكبيرة وكون الكذب كبيرة. تكلمنا مثلا عن خلف الوعد، وعن الكذب في الهزل، وعن المبالغة في الادعاء، وعن التورية، وهذه مسائل لا علاقة لها بكون الكذب كبيرة أم غير كبيرة. عموما هذا المقام الأول الذي انتهينا منه. ثم انتقلنا إلى المقام الثاني للمحطة الثانية، حيث الكلام عن مسوغات الكذب. في مسوغات الكذب تكلمت أيضا أنا في الدرسين الماضيين، قلنا سيتكلم المصنف عن ثلاثة مسوغات للكذب، إلا أنه مسوغين الأول والثاني سوف يتكلم عنهما بصورة مفصلة، والمسوغ الثالث سوف يتكلم عنهم لا يكتفي بمجرد الإشارة. المسوغ الأول الذي سيتكلم عنه هو الاضطرار. المسوغ الأول الذي يجيز الكذب هو الاضطرار، وهي مسألة يعني مشهورة عندنا ومعروفة جدا، أن الاضطرار ما بقي شيء، ما من شيء إلا وقد أحله الاضطرار، أو الضرورات تبيح المحظورات وهكذا. إلا أننا قلنا أيضا، أشرت أنا سابقا إلى أن هذا مجرد توهم. قد يتوهم الإنسان أن هذه المسألة مسألة واضحة جدا، فما الحاجة إلى بسط الكلام فيها؟ ما الذي بقي لكي يتكلم فيه؟ الضرورات تبيح المحظورات، ونحن نتكلم عن ضرورة، إذن يجوز الكذب. إلا أن هذا مجرد توهم، والفقيه، كل الفقيه من يتمتع بذهنية شمولية وذهنية واسعة وموسوعية، بحيث يحيط بالموضوع من تمام حدوده، بتمام حدوده، بتمام مفاصله، تفصيلاته. ولهذا ترى أن هذه المسألة التي قد يتوهم أنها واضحة وغاية في الوضوح، لاحظ كم سيتكلم فيها المصنف رحمة الله تعالى عليه. أشرت أنا أيضا في الدرس السابق إلى النقاط التي سيتناولها المصنف في هذه المسألة بصورة عامة. في هذه المسألة اللي هي كون الاضطرار من مسوغات الكذب، سوف يتكلم في بحوث مختلفة. سوف يتكلم في بحوث مختلفة. هذه البحوث التي سيتكلم فيها هو رحمة الله تعالى عليه مختلفة ومتنوعة. خلي نتسلسل بهذه البحوث. البحث الأول الذي سيتكلم فيه سوف يذكر لنا فيه الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار. سوف نتكلم في هذه الأدلة، وسوف يذكر رحمة الله تعالى عليه أن الأدلة الأربعة قد قامت على جواز الكذب حالة الاضطرار. هذا البحث الأول. البحث الثاني، سوف نحقق في أن هذا الذي ثبت في البحث الأول وهو الجواز الكذب حالة الاضطرار، ما مساحته وما تفصيلاته. فنبدي بتفصيل الكلام في هذه المساحة، نشخص هذه المساحة بالضبط ابتداء من هذا البحثنا الثاني. ففي بحثنا الثاني راح نتكلم أن هذه المساحة، مساحة الجواز، هل هي خاصة بما إذا لم يستطع الإنسان أن يوري، أن يستعمل التورية؟ أو بعبارة أخرى يمكن أن نعبر بعدة تعبيرات في هذا البحث الثاني. هل هذا التعبير مثلا، هل يشترط في جواز الكذب اضطرارا العجز عن التورية، بحيث لو كان قادرا على التورية فإنه لا يثبت جواز الكذب اضطرارا؟ هل يشترط العجز عن التورية أم لا يشترط؟ هل يعتبر أم لا يعتبر؟ لاحظ هذا البحث الثاني اللي راح نتطرق له إن شاء الله في هذا المسوغ الثاني. وهذا البحث الثاني لوحده سوف نتناول فيه كلاما في ثماني نقاط. شوف من نقاط راح نتكلم بهذا، وهو هل قدوته، سؤال هل قدوته، يعتبر في جواز الكذب اضطرارا العجز عن التورية أم لا؟ شوف هذا السؤال البسيط راح نتكلم به في ثماني نقاط. النقطة الأولى راح نقول، إذا رجعنا إلى المشهور فظاهر المشهور أنهم يعتبرون. النقطة الثانية نتكلم فيها عما يصلح توجيها لمذهب المشهور. نمو قلنا بالنقطة الأولى المشهور ذهب إلى الاعتبار، شنو توجيههم؟ ما الذي يمكن أن نوجه به ما ذهب إليه المشهور؟ النقطة الثالثة راح نذكر مجموعة من الروايات يظهر منها عدم الاعتبار. مو المشهور بابه للاعتبار، والنقطة الثانية ذكرنا ما يصلح أن يكون دليلا على الاعتبار، بالنقطة الثالثة بالعكس. فننقل مجموعة من الروايات يظهر منها عدم الاعتبار. هذه الروايات تجوز الكذب حالة الاضطرار بدون أن تقيده بشنو؟ العجز عن التورية. طيب النقطة الرابعة، راح نتكلم عما تمسك به البعض من أن حكم العقل، من أن العقل يحكم بالاعتبار فيما نحن فيه، يعني اعتبار العجز، فندفع هذا التمسك. النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، سوف نثبت عدم الشرطية وعدم الاعتبار فيما نحن فيه بأدلة عامة، وهي أدلة رفع العسر وأدلة رفع الحرج. مو عندنا لا عسر ولا حرج في الشريعة، أو التسامح، الشريعة السمحة، جئتكم بالشريعة السمحة وهكذا، أو أدلة رفع العسر والحرج. سوف نتكلم أن هذه الأدلة ألا تصلح دليلا فيما نحن فيه على عدم اعتبار العجز، باعتبار أنه التورية، اعتبار التورية هذا فيه عسر وحرج، هو مضطر تجي أنت تقول له تعال وري وإلا لا يجوز لك، تجي هاي الأدلة يمكن تجري لو ما تجري. فنتكلم عن هذه المسألة في النقطة الخامسة. في النقطة السادسة سوف نقول أن مقتضى الاحتياط هو الاعتبار في المقام، يعني يعتبر العجز عن التورية. وطبعا هذا واضح هم، يعني يمكن هم أشرت له في الدرس الماضي، لأنه مقتضى الاحتياط هو شنو الاحتياط هنا؟ شنو يعني احتياط؟ احتياط شنو تريد تثبت أنت؟ الاحتياط اللي أريد أثبته بالاحتياط هو أنه أن نتيقن بعدم اقتراف الإنسان لحرمة، عدم الوقوع، نتيقن بعدم الوقوع في الحرام. أنت يمتى تتيقن عدم الوقوع في حرمة الكذب؟ متى تتيقن؟ مع العجز عن التورية. أما إذا كنت تستطيع أن توري، حينئذ أنت تشك أنك ماذا اقترفت محرما أم لا، يعني تحتمل أنك اقترفت محرما، صحيح؟ لأنك إذا تستطيع أن توري ولم توري، حينئذ لربما كان الحكم الواقعي هو ماذا؟ مشترط عدم القدرة على التورية، وأنت مع أنه تقدر توري ما وريت. إذن مقتضى الاحتياط الاعتبار هذا في النقطة السادسة. في النقطة السابعة سوف نترقى فنقول مقتضى القواعد أصلا أيضا ماذا؟ ما حكم به الاحتياط من الاشتراط. لولا مسألة إن شاء الله هناك راح نناقشها بهذه النقطة السابعة، وهو استبعاد تقييد المطلقات، لأنه أكو عندنا أدلة مطلقة تثبت لنا شنو؟ عدم الاشتراط، مثل تونا قلنا رفع العسر والحرج وكذا، كانت تقول لا يشترط، هاي يمكن تقييدها ما يمكن تقييدها، راح نتكلم بها أيضا في النقطة السابعة. والنقطة الثامنة في هذا البحث الثاني راح نقول أنه لا أطلاق من الأساس لكي يكون تقييده مستبعدا. مو قلنا في النقطة السابعة مقتضى القواعد الاشتراط لولا استبعاد تقييد المطلقات، هناك راح نقول بالنقطة الثامنة لا، أصلا هو من الأصل ما أكو مطلقات. شوف هذا البحث كله في البحث الثاني، أننا سنحقق أنه هل يعتبر في جواز الكذب اضطرارا عدم التورية لمن يقدر عليها أم لا يعتبر، هذا بالبحث الثاني كله. البحث الثالث راح نتكلم عن الإكراه وما يترتب على الإكراه وفرق عن الاضطرار، لأن هناك فرق بين الاضطرار والإكراه. شنو هذا الفرق؟ إذا أكو فرق على مذهب المشهور شنو؟ على مذهب غير المشهور شنو؟ هذا أيضا راح نتكلم عنه في البحث الثالث. وهذا البحث الثالث بنفسه إن شاء الله سنجد أنه سبع نقاط هناك سوف نتكلم عنها أيضا في هذا البحث الثالث. البحث الرابع في مسألة مسوغية الاضطرار إن شاء الله، البحث الرابع أن نشخص ما هي ماهية هذا الاضطرار، ماهية الضرر الذي يسوغ الكذب في حالة الاضطرار. شوف احنا هذا كلامنا كله في البحث الأول ذكرنا أدلة، البحث الثاني تكلمنا في 8 نقاط أنه يعتبر في جواز الكذب اضطرارا عدم التورية لمن يقدر عليها أم لا. في البحث الثالث تكلمنا عن الإكراه وفرق عن الاضطرار وقلنا 7 نقاط. شوف قد تكلمنا، إلى الآن نحن ما خضنا في تشخيص ماهية هذا الضرر الذي يحقق حالة الاضطرار. وين راح نتكلم عنه؟ إن شاء الله بالبحث الرابع. والبحث الخامس إن شاء الله اللي راح نتكلم عنه أيضا هو ما يتعلق بروايات التقية. احنا ورد عندنا جملة من الروايات في جملة من الموارد نحملها على التقية، كما سبق أن مرينا بعدة موارد للتقية. هسه هذه التقية، هذه روايات التقية على ماذا نحملها؟ هل نحملها على أن الإمام سلام الله تعالى عليه أراد خلاف الظاهر بهذه الروايات ولكن بلا أن ينصب قرينة، أم على الكذب لمصلحة؟ لأن الكذب لمصلحة أيضا جائز. يا مصلحة مثلا هي اللي موجودة بالاضطرار، جهو الاضطرار شنو يعني مصلحة أكو، وإن كان احنا نعبر عنها في كثير من الأحيان، وراح نعبر عنها في كثير من الأحيان كما قلت بأن هناك تصادم بين قبيحين، إلا أنه بالنتيجة تقديم القبيح الأهم، تقديم القبيح الأهم في الترك، يعني اقتراف القبيح الأقل ضررا والأقل قبحا اللي هو الكذب، هذا يمثل مصلحة، يمكن أن نعبر عنه بأنه مصلحة لأنه سيحقق مصلحة وهي دفع الضرر الأكبر، دفع القبيح الأكبر، هذا يمكن أن نعبر عنه بأنه مصلحة. هذا البحث الخامس في هذا المسوغ الأول. شوف إذن يا أخي، احنا قد نتوهم أن قضية جواز الكذب في حالة الاضطرار مسألة واضحة وما تحتاج إلى بحث، بينما شوف البحوث الكثيرة والمتنوعة واللي راح نمر عليها، وراح نشوف جملة كبيرة من فنون الفقاهة وفنون عملية الاستنباط راح يعرضها علينا إن شاء الله المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة. إذن بعد هذا التفصيل، بعد هذه الخارطة الكلية، خلينا ندخل في البحث التفصيلي للمسوغ الأول وهو الاضطرار وكون مما يسوغ الكذب. قال رحمة الله تعالى عليه: أما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب. شوف هذا المقام الثاني من المحطة الثانية، مسوغات الكذب. فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين مسوغين. قلنا احنا وجهين، هو هنا يقول وجهين ولكنه سيتعرض الى وجه اخر وهو الكذب على الزوجة لمصلحة ان شاء الله سيأتي في محله. المسوغ الاول احدهما الضرورة اليه فيسوغ معها بالأدلة الاربعة، هذا هو المسوغ الاول، وهذا دخول عملي في البحث الاول من البحوث المختلفة في هذه المسألة وهو ذكر الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار. ولكن هنا ينبغي أيضا أن ننتبه وننبه إلى ما نبهنا عليه عدة مرات في مسائل سابقة. شنو هذا اللي نبهنا عليه عدة مرات؟ أنه هنا الكلام إنما هو على نحو الموجبة الجزئية وليست الموجبة الكلية، أو عبر كما تعلمنا في المنطق على نحو المهملة أو على نحو القضية غير المسورة. يعني شنو؟ يعني بدون أن نخوض في تفاصيل، ها؟ بدون أن نخوض في التفاصيل، هذه المسألة الكلية نتكلم عنها، أن الاضطرار هل يسوغ الكذب؟ بس هذا سؤالنا، وليس متى يسوغ الكذب الاضطرار، متى وفي أي حالات، لا 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 لا، بصورة عامة هل هناك حالات، على الأقل ولو حالها، هل هناك حالة أن الاضطرار يسوغ الكذب أم لا؟ فنقول نعم، هذا محل كلامنا بالبحث الأول. فإذا لا بعد أنت شنو من هسه نعرض الأدلة الأربعة اللي قيمها المصنف تقول لي هاي الآية إنما تثبت جواز الكذب للضرورة في حالة خاصة، شو ما قلتوا، أو أن هذه الرواية إنما تثبت جواز الكذب في شرط بشرط خاص، شو ما ذكرتوا، أو الإجماع أو العقل. لا، إحنا كلامنا مو بالتفصيلات، من هسه نقول لك. فأنت بعد لا توقف إن بلعومنا بزردومنا على قولتهم وتقول هذه تفاصيل شو بيها وانتم ما قلتوا. لا لا لا، من الأول جاي نقول لك إحنا كلامنا على نحو القضية الموجبة الجزئية. بعد هذا البحث إن شاء الله سنخوض في التفاصيل، ومن جملة أهم هذه التفاصيل اللي عرضت لك إياه بالمخطط التفصيلي بالخارطة، يا تفصيل أنه هاي المساحة التي ثبتت في البحث الأول وقلتم أنتم الأدلة الأربعة قامت على جواز الكذب في حالة الاضطرار، هذه المساحة ما تفصيلها؟ من يا ناحية ما تفصيلها؟ من ناحية أنه هذه المساحة هل هي خاصة، إن شاء الله بالبحث الجاي هذا إن شاء الله، هل هي خاصة بما إذا لم يستطع الإنسان من التورية أم ليست خاصة؟ شوف هذه التفاصيل وين؟ بالبحث الجاي. أما بهذا البحث فنحن لا تفاصيل عندنا فعلا، لا تفاصيل. طيب يلا، إذن هذه خليها ببالك. يقول يسوغ معها بالأدلة الأربعة. طيب وين الأدلة الأربعة إذن؟ وطبعا ما ننسى أنه إحنا راح نذكر هاي الأدلة الأربعة، وهدفنا وغرضنا وغايتنا الأخيرة ليست هي نفس هذه الأدلة الأربعة، وإنما السؤال الذي طرحناه في الدرس الماضي، وما نسيته، أن هذه الأدلة الأربعة كيف تقوم بعملها بحيث تثبت ماذا؟ الحكم اللي هو شنو؟ جواز الكذب في حالة الاضطرار. كيف تتفاعل هذه الأدلة مع غيرها من العناصر؟ احنا مو دائما كنا نقول عملية الاستنباط مثل عملية تفاعل كيميائية بها عناصر. هذه العناصر اللي راح نذكرها اليوم ونقول أدلة على جواز الكذب في حالة الاضطرار، كيف تتفاعل مع غيرها من العناصر لكي يكون الناتج، ناتج المعادلة والتفاعل، هو جواز الكذب في حالة الاضطرار؟ خلي أذكر لك هاي الأدلة الأربعة مدام هو ذاكرها الشيخ الأنصاري، حتى بعدين إن شاء الله نذكر كيفية عملية التفاعل. يقول الأدلة الأربعة، قال الله تعالى، هذا الدليل الأول وهو الكتاب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شوف هذه الآية الأولى التي يذكرها على الجواز، ومع أنه شوف احنا أيضا فعلا هسه شنو قلنا، احنا اتفقنا على أنه جاء نتكلم على نحو القضية الموجبة الجزئية، إذن ما نخوض بالتفاصيل. وثانيا خلي نتفق أيضا أنه الشيخ الأنصاري الآن مدام هو كلام فيه الجواز بصورة عامة على نحو الموجبة الجزئية، راح تشوف أنه هو أيضا ما راح يتكلم في تفاصيل الاستدلال وتقريب الاستدلال بهذه الأدلة الأربعة. مثلا شوف هسه هاي من البداية، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب ها شنو أكره؟ هو الآية وارد بها أكره، أنت جاي تتكلم عن الاضطرار وبعدين راح تقول لي الاضطرار غير الإكراه، وعرفا الإكراه غير الاضطرار. شو هنا ما جاي تستدل إلا من أكره، هاي بعد ما نخوض في تفاصيلها. هاي تفاصيلها وين؟ كون واحد يرجع إلى التفسير ويرجع إلى أسباب النزول، أسباب نزول هاي الآية، حتى نشوف أنه أكره هذا المصطلح شامل في هذه الآية الشريفة للاضطرار، فهو ليس المقصود به هذا الإكراه الوارد في هذه الآية الكريمة، ليس المقصود بالوارد فيها الإكراه المصطلح اللي هو مباين للاضطرار، لا، وإنما قصد بها المعنى الأعام اللي يشمل شنو؟ الاضطرار. عموما هاي الآية الأولى، احنا هم راح نخوض بالتفاصيل. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. شوف هذه الآية أيضا بعمومها بإطلاقها وبالرجوع إلى أسباب النزول والتفسير، يتضح منها أيضا جليا أنها تتكلم عن حالة الاضطرار، وأن الكذب يجوز في حالة الاضطرار، لأنه التقية عادة لا تطبق إلا شنو؟ في حالة الاضطرار، وعادة تطبق بما؟ بالكذب. التقية مو بالعمل عادة تطبق، وإنما بالكلام أكثر الأحيان، على الأقل يعني قدر متيقن من التقية هو بالكلام بالكذب. والآية تقول في حالة التقية، يعني في حالة الاضطرار، لأنه التقية هي متى؟ في حالة الاضطرار. إذن في حالة الاضطرار يجوز الكذب. السنة، ننتقل إلى السنة هذا الكتاب، وقوله عليه السلام: ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. بعد هذا واضح جدا، ومن جملة ما من شيء، من جملة مصادقه، هو الكذب في حالة الاضطرار. وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا. حلف كاذبا، شوف الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه. وهذا الحلف كاذبا بعد هذا لربما أبرز أنواع الكذب في حالة الاضطرار، يعني يحلف كاذبا، شوف يعني مصداق بارز جدا من الكذب اللي هو في حالة الحلف. وندري إحنا كيف يتعامل الشارع بحساسية مع قضية الحلف. مع هذا جوز الشارع، وردت روايات استفاضت أو تواترت بأنه يجوز الإنسان أن يحلف كاذبا، شنو؟ لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه، يعني عن أخيه المؤمن. وشوف طبعا إحنا لأننا نتكلم الآن كما قلنا سابقا عن حالة ماذا؟ عن الموجب الجزئية، فما نخوض أيضا بالتفاصيل، يعني هي الروايات كما يقول الشيخ الأنصاري استفاضت تواترت دفع الضرر البدني. طيب دفع الضرر البدني، خو هذا كل مشكك، الضرر البدني بشنو؟ بجرح قليل جدا سطحي، وإلى شنو؟ براجدي وبشلاق وبدفرة وبالقتل. ما نتكلم احنا هسه، ما مو في مجال تحقيق شنو هذا مستوى الضرر البدني، وهكذا بالنسبة إلى المالي، وهكذا بالنسبة إلى الأخ، يعني الأخ المؤمن، أي أخ مؤمن، إلى صفات، إلى هاي ما جاي نتكلم بها أنا، ولهذا ما نتكلم بها أنا. طيب الدليل الرابع: والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين. هذا الدليل الرابع وهو العقل. يقول الشيخ: العقل لو رجعنا وسألنا العقل أنه في حالة الاضطرار هل يجوز الكذب أم لا يجوز، لرأيناه يستقل بالحكم بأنه يجب ارتكاب أقل القبيحين. شوف هذا حكم العقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين، هذا قاعدة عامة نطبقها فيما نحن فيه. شلون نطبقها؟ احنا شوف حالة الاضطرار، يعني شنو حالة الاضطرار؟ اول شيء خلينا نتكلم بها شوية حتى نقدر نوضح العقل المستقل بوجوب ارتكاب اقل القبيحين. يعني شوف في حالة الاضطرار عندك انت قبح الكذب، هذه من ناحية، الكذب قبيح وكلامنا مع العقل مو الشارع، الكذب قبيح، شوف هذه من ناحية. من ناحية ثانية ذاك العمل الذي سيضطر إليه الإنسان لو لم يكذب ذاك أيضا قبيح، شلون؟ وهذا طبعا يشمل مصداقين، هذا القبيح الذي ينازع أو الذي ينافي أو الذي يتصادم مع قبح الكذب، إلى مصداقين إخواني. المصداق الأول هو فعل القبيح، يعني عمل قبيح لو لم يكذب الإنسان لوقع فيه، يعني لفعله. مثل إيش؟ مثلا قتل النفس المحترمة، قتل النفس المحترمة هذا شبيه قبيح بذاته، هو نفسه قبيح هذا العمل، فلو لم يكذب لا لاقترف هذا القبيح. هذا المصداق الأول للقبيح المنازع أو المنافي أو المزاحم لقبح الكذب، والثاني قبيح من نوع آخر اللي هو شنو هو؟ لو لم يكذب لشنو؟ لترك فعلا حسنا، وترك الحسن يعتبر ماذا؟ قبيحا. يعني مثلا لو لم يكذب لترك الصلاة، لو لم يكذب لترك مثلا شنو؟ الصيام، لترك أمرا حسنا. شوف هذا مع ترك الحسن يعتبر ماذا؟ قبيحا. فهذا هم يعتبر شنو؟ قبيح. إذن القبيح عندنا احنا مصداقين، فعل الأمر القبيح وترك الأمر الحسن، هذا اثنيناتنا احنا نعتبرهن قبيحات. فإذا كان هذا القبيح من المصداق الأول أو من المصداق الثاني، أعظم قبحا من قبح الكذب، حينئذ العقل ماذا يقول؟ يقول يجب أن يرتكب أقل القبيحين. يعني ما معنى أنه يجب أن يرتكب أقل القبيحين؟ يعني العقل يجوز الكذب أم لا في هذه الحالة؟ إذا كان احنا جاي نفترض أنه الكذب قبحه أقل من ذاك القبح الآخر، هذا بهالشرط هذا جاي نتكلم احنا، العقل في هذه المسألة في هذه المساحة يحكم العقل. حينئذ العقل إذن شنو إذا قال بوجوب ارتكاب أقل القبيحين، وافترضنا أن الكذب أقل القبيحين، يعني ماذا يجب أن تكذب؟ يعني شنو يجب أن تكذب؟ يعني يجوز لك أن تكذب أم لا؟ بل أكثر العقل يقول يجب أن تكذب. إذن هذا دليل على جواز الكذب. ولكن هنا قبل لا نترك العقل، يشير المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة مهمة، هذه يتناولونها هم في 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 علم الكلام، أنه العقل عندما يحكم بقبح شيء فلماذا يحكم بقبحه؟ لماذا يحكم بقبحه؟ هل يحكم بقبح الشيء لأنه القبح صفة ذاتية للشيء، أم أنه لا، ليس لأن القبح صفة ذاتية للشيء هذا الذي حكم بكونه قبيحا، وإنما صفة غير ذاتية، وإنما كما يعبرون بالوجوه والاعتبارات؟ خلي أفصل لك شوية في هذه المسألة، لأن هو بعد متطرق لها الشيخ الأنصاري، وهي مسألة مفيدة إن هنا نهم بها فائدة كما سنرى إن شاء الله. إحنا قلنا شوف، قلنا العقل إذا تنازع قبيحان، قبح الكذب من جهة، قبح آخر من جهة أخرى، وقبح هذا الشيء الآخر اللي ضربنا له مصداقين كان أقوى قبحا من قبح الكذب، قلنا العقل يحكم بجواز الكذب. طيب عندما يحكم العقل بجواز الكذب، سؤال هنا، هل يحكم العقل بجواز الكذب مع بقاء حكم العقل بأن الكذب قبيح؟ يعني مع أنه قبيح ويبقى هذا القبح، مع هذا يحكم بجوازه، هل هذا؟ أم أنه لا يحكم العقل بجواز الكذب لكونه أقل القبيحين إلا وقد حكم في مرحلة سابقة أن الكذب قد زالت عنه صفة القبح، وإلا لم يحكم بجوازه؟ هذا هو السؤال. هنا طبعا عندنا احنا مذهبين، مذهب الأول يقول لا، العقل يحكم بجواز الكذب مع أنه يبقى قبيحا. الثاني، مذهب الثاني يقول لا، عندما يحكم العقل بقبح بجواز الكذب فإنه لا يحكم إلا بعد أن يحكم ويدرك بأن صفة القبح قد زالت. عندنا مذهبين، كل مذهب من المذهبين إلى شنو مبنى؟ شنو المبنيين؟ مبنى كل مذهب أيضا نشير لهم، لأنه الشيخ بنفسه أيضا أشار لهم. مبنى المذهب الأول يعني بقاء القبح، أن العقل لا يستقبح شيئا ولا يستحسن شيئا إلا لكون القبح صفة ذاتية في نفس ذاك الشيء، وإلا لكون الحسن صفة ذاتية لذاك الشيء. العقل لا يحكم بقبح الكذب أو بقبح أي شيء إلا لكون القبح من ذاتيات ذلك الشيء. هذا مبنى المذهب الأول. مبنى المذهب الثاني يعني عندما يحكم العقل بجواز الكذب يحكم أيضا بزوال قبحه، بعد شنو خلاف المبنى الأول؟ يعني شنو يحكم؟ يعني يقول العقل هكذا يقول، يحكم بأن هذا قبيح بالوجوه والاعتبارات، يعني بما يترتب على الأمر. إن كان يترتب عليه أمر شنو قبيح فيقول عنه هذا قبيح، إن كان يترتب عليه أمر حسن فيقول ماذا؟ هذا أمر حسن. فصفة الحسن والقبح ليست ذاتية كما كان مبنى المذهب الأول. حينئذ بناء على المذهب الأول صفة القبح ذاتية، فعندما يحكم العقل بجواز الكذب يحكم عليه مع أنه قبيح، فهذا قبيح، الكذب قبيح ولكنه جائز. وبناء على هذا المذهب الأول والقول الأول لن يكون عندنا كبرى كلية. شنو تقول؟ كل قبيح يحكم العقل بعدم جواز ارتكابه؟ لا، بعض الأمور قبيحة ويحكم العقل بجواز ارتكابها. مثل وين؟ في أي حالة؟ ما نحن فيه؟ إذا تزاحم هذا القبيح مع قبيح آخر أقوى منه قبحان. طيب، هذا الذي يذكره، ولهذا قال الشيخ الأنصاري: والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين، أقل القبيحين، إما مع بقائه على قبحه. شوف هذا المذهب الأول، قلنا يبقى قبيحا الكذب ومع هذا يجب ارتكابه، يعني يقدم، يعني يجوز بعد بالنتيجة. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني: أو انتفاء قبحه. من هذا اجى انتفاء قبحه؟ لغلبة الآخر عليه. من اجوا هالمذهبين؟ على القولين، يعني على المبنيين، في كون القبح العقلي مطلقا، القبح العقلي مطلقا، أو في خصوص الكذب، إما كل قبيح هذا مذهبين بي، أو خصوص الكذب هذا المذهب بي. شنو؟ على القولين، في كون القبح العقلي، شبيه القبح مطلقا أو في خصوص الكذب، لأجل الذات، يعني كون القبح من الذاتيات لهذا الأمر، مثل شلون الزوجية بالنسبة للأربعة مو من الذاتيات، بحيث كلما تحققت الأربعة تحققت شنو؟ الزوجية. فإذن والذات تعرفون الصفة الذاتية لا يمكن التفريق بينها وبين موصوفها إلا بشنو؟ في حالة واحدة، شنو؟ في حالة أصلا انعدام الموصوف. فإذا شنو؟ يعني ماكو انعتاق، ماكو استقلالية بين الصفة اللازمة الذاتية والموصوف. على القولين في كون القبح لأجل الذات، فإذا لأجل الذات فالكذب يبقى قبيحا لأن ذاتي، ولكنه قبيح جائز. أو بالوجوه والاعتبارات، يعني شنو؟ هذا القول الثاني المبنى مال المذهب الثاني، بالوجوه والاعتبارات، يعني شنو؟ يعني بملاحظة ما يترتب على الشيء، إن ترتب عليه حسن فهو حسن، إن ترتب عليه قبيح فهو قبيح. وهنا فيما نحن فيه يترتب عليه حسن، شلون يترتب عليه حسن؟ هو كذب، شلون يترتب عليه؟ لأنه يا أخي سوف يكون مقدمة لماذا؟ إلى ترك تلك المفسدة الأعظم، ترك تلك القبيح الأعظم، ومقدمة ترك القبيح الأعظم ألا تكون حسنة؟ يعني أنت لو تسوي هذا قبيح قليل، لو تسوي ذاك قبيح كثير، وإذا سويت القليل تترك الكثير، إذن هذا يترتب على هذا القبيح، على الكذب يترتب ذاك الحسن اللي هو ترك القبيح الأعظم لو لا، فإذا يترتب عليه حسن هذا الكذب، إذا فهو ليس قبيحا لأنه يترتب عليه حسن. هذا ما يذكره رحمة الله تعالى عليه من الأدلة الأربعة على جواز الكذب في حالة الاضطرار. وإخوتي الكرام، الآن نحن أوضحنا المقصود بهذه الأدلة، ولكن يبقى أننا لم نجب إلى حد الآن عن سؤالنا المهم والأساسي الذي طرحناه في السؤال الدرس السابق، أنه وهو ماذا؟ ما محل هذه الأدلة الأربعة من عملية الاستنباط؟ هذه عناصر، هذه العناصر كيف تؤثر بحيث ماذا تنتج؟ جواز الكذب حالة الاضطرار، هذا إن شاء الله ما سنتناوله في الدرس القادم بعون الله سبحانه وتعالى ومنه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أرجو دعاءكم جميعا إخوتي الكرام، جزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، في أمان الله.